قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني هشام بن حسان قال حا وحدثنا عبد الله بن الجراح الطهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى ظهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تحتضب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما تجتنبه
المعتدة في عدتها.
باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. المعتدة المحدة عرفنا فيما مضى أن الإحداث هو الامتناع عن الزينة والطيب، فالمرأة المعتدة في الوفاة تجتنب الطيب واستعمال الزينة يعني في الثياب وغيرها، ولا تلبس ثياب الزينة سواء كانت مصبوغة أو غير مصبوغة، ما دام أن الصبغ إنما هو للزينة أو أنها ليست مصبوغة ولكنها يعني نتجت على وجه جميل وعلى وجه يعتبر زينة، فإن المعتدة ليس لها أن تلبس هذا اللباس، وإنما تلبس لباسا لا زينة فيه، ولا تتجمل ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تختضب. كل هذه الأمور التي هي زينة تجتنبها المرأة المعتدة للوفاة. أورد أبو داود حديث عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ومن آخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وقد سبق أن مر بنا هذا الحديث عن زينب بنت أبي أمية عن أمها عن زينب بنت جحش وعن أم حبيبة، كل منهما جاء عنهما مثل ما جاء في حديث عطية أنه لا يحل للمرأة التي تؤمن بالله يوم الآخر في حد أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة عشرين وعشرة. وعرفنا فيما مضى أن قولها أربعة عشرين وعشرة إنما هو لغير الحامل، أما الحامل فإن عدتها وضع الحمل، فإن عدتها وانتهاء عدتها تكون بوضع الحمل وأجلها وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، قد تكون مدة قصيرة وقد تكون مدة طويلة. وأما غير الحامل فسواء كانت تحيض أو صغيرة أو آيسة أو مدخولا بها أو غير مدخول بها، كل واحدة تحد أربعة عشر وعشرة. طيب إيش هذه؟
لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني إنه للزينة، والصبغ إنما هو للزينة، إلا ثوب عصب. وقيل إن المقصود بثوب العصب هو الذي جمعت خيوطه قبل أن ينتج وحزمت وصبغت ثم بعد ذلك نتجت، فهذا هو الذي يقال له ثوب عصب، يعني أنه ليس يعني لم يصبغ وهو منسوج يعني فيكون يعني ذلك زينة وأنه مصبوغ للزينة، وإنما صبغت خيوطه قبل أن ينتج وقد ربط وحزم وصبغ مهزوما مربوطا ثم فكت أو فك الحزام ونسج. فمثل ذلك مستثنى لأن الصبغة لم يكن بعد النسيج وأنه لم يفعل للزينة وإنما بعد لأول الأمر بحيث يعني كانت خيوطه مصبوغة ولونها في هذا اللون الذي الذي هو المصبوغ ولكنه قبل النسيج. إلا ثوب عصر أو
ولا تكتحل
ولا تكتحل هذا لأنه زينة لأن الاكتحال زينة. وقد سبق مرة بنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي جاء كانت بنتها توفي زوجها وقالت إنها اشتكت عينها فنكحلها قال لا. ثم ذكر قصة المرأة الجاهلية وأنها تمكر مدة طويلة وأن الإسلام إنما جاء بأربعة عشر وعشر وهي قليلة.
ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها.
ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها يعني إذا يعني جاء طهرها من الحيض فإنها تستعمل نوعا من الطيب وضعه في مكان النتن حتى يذهب الرائحة أو أثر الرائحة الممتنة وإلا فإنها لا تطيب. وهذا مستثنى استعمالها للطيب ويكون يعني طيبا مخصوصا ليس أي طيب تستعمله المرأة في هذه الحال فإن هذا يكون أيضا مستثنى من الطيب.
بنبذة من قسط أو أظفار.
بنبذة يعني بشيء يسير قطعة من قسط أو أظفار والمقصود بذلك نوع من الطيب معروف عندهم.
قال يعقوب ما كان عصب إلا مغسولا.
وقال يعقوب الذي هو شيخ أبي داود الأول وهو يعقوب بن إبراهيم الجورقي ما كان عصب قال إلا مغسولا إلا مغسولا يعني بدل ما إلا فوق عصب يعني إلا مغسولا.
وزاد يعقوب ولا تختضب.
وزاد يعقوب يعني على الشيخ الثاني ولا تختضب يعني النهي عن الخضاب لأن الخضاب زينة وجمال وتجمل من المرأة فيه.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة وهو عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه توفي سنة 252 252 ومثله محمد بن بشار ومحمد المثنى فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وكانت وفاتهم جميعا قبل وفاته بأربع سنوات. فهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهم من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد المثنى العنزي ومحمد البشار الملقب بن دار.
عن يحيى بن أبي بكير.
يحيى بن أبي بكير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن طهمان.
عن إبراهيم بن طهمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن حسان.
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا عبد الله بن جراح القهستاني.
ثم قال حا وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا
عبد الله بن الجراح القفستاني.
عبد الله بن الجراح القفستاني وهو
صدوق يخطئ بين أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي.
عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي وهو
ثقة من أصحاب الكتب.
وهو ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح.
عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح. والإسناد الأول يعقوب عن
يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم الطهمان.
إبراهيم الطهمان الإسناد الأول أعلى أنزل الإسناد الأول أنزل من الإسناد الثاني لأن أبا داود بينه وبين هشام بن حسان ثلاثة أشخاص وبالإسناد الثاني بينه وبينه شخصان اثنان. و يعني عادة أو الغالب أن الإسناد العالي يذكر أولا ثم يذكر الإسناد النازل ثم يذكر الإسناد النازل ولكنه هنا عكس القضية. ولعل السبب في ذلك أن الإسناد النازل فيه شخص متكلم فيه الذي هو عبد الله بن الجراح الذي هو شيخه. وأما الأول يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن يحيى بن بكير نبي بكير عن إبراهيم الطهمان كل هؤلاء ثقات خرجهم أصحاب الكتب الستة. فإذا في النازل قوة لأنه أحيانا يكون يعني النزول يعني يقدم على العالي لقوة في النازل ولضعف في العالي أو لشيء من الكلام في العالي. ولهذا يقول ابن السيوطي يقول وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما الذي هو النازل المفوق. طبعا النازل مفوق ولكن قد يعرض له شيء يجعله مقدم كأن يكون الرجال كلهم ثقات والنازل يكون فيه شيء من البعض العالي يكون فيه شيئا من البعض. عن هشام
عن حفصة
عن حفصة بنت سيرين لأن يعني الاسنادين يعني التقي عند هشام بن حسان وهشام بن حسان فيهما يروي عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن
أم عطية وهي من سلة بنت كعب رضي الله تعالى عنها صحابية أخرج لها أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد البسمعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختضب. وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق عوضة حديث عطية وأحال على الرواية السابقة قال وقال لهذا الحديث وليس مثل حديثهما يعني تماما يعني ليس مماثلا كما يعني قال بهذا الحديث يعني قد يفهم منه أنه يعني مساوي ولكنه قال وليس يعني وليس
في تمام حديثهما
يعني أنه ليس يعني مشابها أو مطابقا تماما.
قال المسمعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختضب.
قال المسمعي قال يزيد يعني يزيد بن هارون يعني هو شيخ الثاني شيخ أبي داود المسمعي هذا قال ولا أعلمه إلا قال ولا تختضب يعني أنه زيادة يعني من جهة المسمعي. وهناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي هناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهنا قال ولا أعلمه إلا قال يعني وكان مثلا فيها شك يعني ما هو جزم من جهة المسمعي.
وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
وزاد هارون وهو شيخ الأول هارون بن عبد الله الحمال البغدادي يعني وهذا مثل رواية رواية الشيخ الثاني في الإسناد الأول الذي قال إلا ثوب عصب استثنى إلا ثوب عصب.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن مالك ومالك بن عبد الواحد المسمعي
ومالك بن عبد الواحد المسمعي ابن شيخ أبي داود وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود عن يزيد بن هارون
الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام عن حفصة عن أم عطية
وقد نرى ذكرهم في الإسناد السابق.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صبية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشقة ولا الحري ولا تغتضب ولا تكتحل.
ثم ورد أبو داود حديث سلمة رضي الله عنها في بيان أمور تجتنبها المحجة, وهي أنها لا تلبس
المعصفر من
الثياب, يعني الذي صبغ بالعصفر, ولا الممشق الذي يعني صبغ يعني ب يعني نوعا يقال له المشاقة أو المشق,
ولا الحلي,
ولا الحلي لا تلبس الحلي, لا تلبس الزينة,
ولا تختضب ولا تكتحل,
ولا تختضب الذي هو الاحتضاب بالحنة باليدين والرجلين, ولا تكتحل أيضا يعني الكحل, قد مر روايات متعددة فيه لأنه زينة.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن بديل.
يحيى بن أبي بكير وإبراهيم بن طهمان مر ذكرهما, وبديل هو بن ميسرة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن الحسن بن مسلم.
عن ابن الحسن بن مسلم الذي يناه وهو ثقة أخرجه مسلم. أخرج أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن صفية بنت شيبة.
عن صفية بنت شيبة وهي لها رؤية وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أم سلمة. هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخواني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد الصواب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك, فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا, فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار, ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضار. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك.
ثم رجع أبو داود حديث
أم سلمة.
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت إيش
يقول المغيرة بن الضحاك أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء.
تكتحل بالجلاء قيل هو الأثمد الذي يجلو العينين ويعني يجملهما. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه المنع من ذلك, وأن المرأة التي جاءت وقالت إن بنتها لما تزوجها وأنها تشتكي عينها فنكحلها, قال لا. ثم قال إنما هي 14 ثم أتى بقصة العمل الذي كان يعملونه في الجاهلية من أنها تمكث يعني سنة كاملة في حالة سيئة, والإسلام جاء بأمر يسير وبشيء سهل ومدة يعني تعتبر ثلث المدة التي كانت في الجاهلية تقريبا. فهذا فيه أنها تستعمل الفعل وأنها يعني في أمر لا بد منه, وأنها تأتي بالليل وتنفع بالنهار. وكذلك ما ذكرته أم سلمة عن استعمالها للصبر في عينيها في عندما مات أبو سلمة وهي في عدتها منه, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يشب الوجه, يعني معناه أنه يعني يجمل ويظهر الوجه يعني يظهر الحسن, وأمرها بأن تفعل ذلك وتسعى للنهار. ولكن الحديث مخالف للحديث الذي مر وهو صحيح والذي منعها من الاستحال, وأيضا فيه اثنان مجهولان وواحد مقبول في اثناده, مجهولان ومقبول وهو ليس بحجة وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا عن أم سلمة، لأن الإسناد إليها فيه هذان أو هاتان المجهولتان، والرجل المقبول الذي دونهما، الرجل المقبول الذي دونهما الذي لا يحتج به إلا إذا اعتبر ووجد من يعبده، ولو وجد من يعبده فإنه لا حجة فيه لأن فيه هذين المجهولين أو هاتين المجهولتين المرأتين المجهولتين. فإذا الحديث غير صحيح وغير ثابت، ولا يعارض الحديث الذي سبق أن تقدم في أن المرأة لا تكتحل، وأنها إنما كانت تفعل ذلك للعلاج، يعني في أمر لا بد منه، ولهذا قالت قد اشتكت عينها فنقلها، قال لا.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مخرمة.
مخرمة هو بن بكير وهو ثقة.
صدوق.
وهو صدوق أخرج له.
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه بكير بن عبد الله بن أشج المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة بن الضحاك.
عن المغيرة بن الضحاك وهو مقبول، أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن أم حكيم بنت أسيد.
أم حكيم بنت أسيد وهي مجهولة، أخرج لها
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي. وكذلك أمها مجهولة، أخرج لها
أبو داود.
أبو داود.
عن
أم سلمة هو قد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب في عزة الحامل. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعشك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناتج حتى تمر عليك 14 أشهر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة لباب عدة الحامل. باب عدة الحامل.
نعم.
باب عدة الحامل. الأربعة الأشهر والعشر التي مرت هي في عدة الحوائل، واللاتي هن غير حوامل، سواء كانت آيسة من الحيض تجاوزت سن المحيض، أو أنها لم تبلغ سن المحيض لصغرها، أو أنها تحيض، أو أنها مدخولا بها أو غير مدخولا بها، يعني عقد عليها ومات قبل أن يدخل بها، فإن هؤلاء يعتددن بأربعة أشهر وعشر. أما الحوامل فإن عدتهن تختلف عن عدة الحوائل، وذلك بأن عدتهن وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، قد تكون ساعة وقد تكون 3 سنين إذا يعني بقي الحمل هذه المدة الطويلة، لأنه يعني وجد في بعض الرواة بعض هذا من مكث في بطن أمه 3 سنين، كما ذكروا في ترجمة محمد بن عبد الله المدني قالوا أنه مكث في بطن أمه 3 سنين، مكث في بطن أمه 3 سنين. الحاصل أن الحامل عدتها وضع الحمل طالت المدة أو قصرت، قد تكون ساعة واحدة وقد تكون 3 سنين، فالمعتبر هو وضع الحمل، المعتبر وضع الحمل، ثم انتهاء العدة تكون وضع الحمل، يعني من هو في النفاس يعني لها أن تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري، لأنها ليست في العدة، والزواج يكون بعد العدة، إلا أنها لا يقربها زوجها، لأن كما هو معلوم النفساء مثل الحائض لا تجامع، لا تجامع. فالعدة للحوامل هي وضع الحمل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث بيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها أن زوجها توفي أبو سعد بن خولة رضي الله عنه في حجة الوداع، وأنها يعني ما لبثت يعني حتى ولدت، يعني معناها أن يعني ولدت بعده بوقت يسير، وأنها لما تعالت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها وطهرت تجملت، وجاءها أبو السنابل بن بعكة وقال لعندك إن تريدين النكاح لست لفائدة حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشر. بعض العلماء قال إنها تعتد يعني أكثر الأجلين، أكثر الأجلين إن كان يعني مدة الحمل يعني بلغت 14 فإنها يعني تكون اتفقت الأربعة أشهر وعشر مع المدة، وإن زادت فإنها تنتظر حتى تضع يعني. ومعنى هذا أنها لو وضعت قبل أن تبلغ 14 أنها تنتظر حتى تكمل 14، ولكن حديث سبيعة الأسلمية هذا واضح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم افتاها في أنها قد خرجت من عدتها بوضع الحمل، وأن لها أن تنكح إذا أرادت، وأن لها أن تنكح إذا أرادت ولو لم تبلغ 14، لأن الأربعة الأشهر عشر هذه إنما تكون للحوائل دون الحوامل، والحمائل وضع عدة وضع الحمل طالت المدة أو قصرت. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن وهب مرة ذكره.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا فيقال للفقهاء السبعة، وقال به الفقهاء السبعة، وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، وهذا يغني عن عدهم وسردهم. ومنهم عبيد الله هذا، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أخرج أصحاب كتب الستة. أن أباه
نعم
كتب
إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري،
كتب إلى عبد الله بن الأرقم الزهري، هذا هو الذي من رجال الإسناد، وهو
مقبول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
مقبول أخرجه البخاري
ومسلم
وأبو داود النسائي.
عن سبيعة.
عن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجه الترمذي. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وفيه العمل بالكتابة والمكاتبة، وهذا شيء معروف عند المحدثين، هي من طرق التحمل وطرق الأداء، يعني يكتب الواحد إلى الآخر بالحكم وبالحديث. وسبق أن مر حديث قصة الوراد كاتب المغيرة الذي كتب يعني إلى معاوية قصة الذكر بعد السلام، الذكر بعد السلام من الصلاة، ففيه الكتابة، وهذا أيضا فيه الكتابة. والبخاري وهي تأتي في أعلى الأسانيد وفي أوساط الأسانيد وفي أول الأسانيد. وسبق أن مر بنا قريبا إسناد فيه قال أبو داود كتب إلي فلان، كتب إلي فلان أحد شيوخه. والبخاري أيضا له في صحيحه يعني في موضع واحد عن محمد بن بشار قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، وهو من صغار شيوخه. فالمكاتبة يعني طريق من الطرق التي يعول عليها في تحمل الحديث وأداء الحديث.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرة.
ثم أرجع أبو داود هذا الحديث والأثر عن مسعود
عبد
الله مسعود على من شاء لعنته يعني باهلته, يعني معناه أنه يعني متوثق ومطمئن إلى الشيء الذي يتكلم فيه, وأن نزول آية النساء القصرى وهي آية سورة الطلاق, سورة النساء القصرى التي هي سورة الطلاق يعني بعد سورة النساء
بعد الأربعة أشهر
عشر, نعم بعد الأربعة أشهر عشر التي هي سورة البقرة, التي هي في سورة البقرة, لأن الاعتداء الأربعة أشهر وعشر في سورة البقرة. وجاء في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن, وقال أن هذه متأخرة من هذه متأخرة عن هذه, ويعني ليس هذا نسخا وإنما هو تخصيص. ثم أيضا الواضح الجلي أن سورة الطلاق الذي فيها الطلاق وليس فيها وفاة, والذي في سورة البقرة هي عدة وفاة, وأما سورة النساء الطلاق ليس فيها شيء عن وفاة, وإنما هي كلها في المطلقات, وإنما هي كلها في المطلقات. لكن الأمر الواضح في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحامل إذا كانت حاملا حديث سبيعة هذا صحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو العمدة وهو الذي يعول عليه, وأما ذاك فهو محتمل ويعني عن طريق القياس والإلحاق, وأما هذا نص الموضوع وهو في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة, والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد وضعت قد انتهت عدة وضع حملها وأنها لها أن تنفخ إذا شاءت.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرجه في عمل يوم الليلة ولم يخرجه في السنة.
ومحمد بن العلاء.
ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن مسلم.
عن مسلم ابن عمران البطين وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
في رجل آخر مسلم بن صبيح أبو الضحى.
ها؟ مسلم صبيح؟ هذا كان في تفسير الجواب؟
لا أدري
والله. ها؟ لا أدري. أنا تأكد لأن كلهم في طبقة واحدة.
عن مسروق.
عن مسروق ابن الأجدع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي جليل أخرجه أصحاب الكتب الستة, وأبو الضحى مسلم بن صبيح وكذلك مسلم بن عمران المطين كلهم خرجوا أصحاب الكتب الستة وكل منهما ثقة. وفي الإسناد قال بلان حدثنا وقال أخبرنا.
قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا.
قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا وقال ابن العلاء أخبرنا, وهذا من القليل عند أبي داود أو من النادر عند أبي داود الذي يذكر الفرق بين الروايات فيما إذا كان تحديث وإخبار. نعم يذكر الفرق بين عن وحدثنا وأخبرنا يذكر كثير, لأن الرواية بالعنعنة والرواية بالتحديث يأتي الفرق أنه قال فلان كذا وقال فلان كذا, لكن كونه يقول قال فلان كذا وقال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا, والغالب أن حدثنا يستعملونها فيما سمع من لفظ الشيخ, إذا كان الشيخ يقرأ وهم يسمعون يستعملون حدثنا, وإذا كان يقرأ عليه وهو يسمع وهم يسمعون القارئ وهو يقر القارئ فهذا يعبرون بأخبرنا. ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا, يجعل مجرى واحدا والتعبير واحدا ولا يفرق بين هذا وهذا. ليس عن حدثنا أو أخبرنا في هذا وفي هذا، لكن من العلماء من يفرق بين حدثنا وأخبرنا. والذي يستعمل هذه الصيغة بكثرة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هو الذي كثيرا ما يقول قال فلان كذا، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. والإمام مسلم رحمه الله عليه عنده عناية تامة في يعني سياق الأسانيد والمتون، يعني بألفاظها والمحافظة على الألفاظ وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى بالنسبة للمتون. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قال حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط، يعني في هذا بحيث أنه يحافظ على الألفاظ الأحاديث ولا يعني يشتغل بالرواية بالمعنى، ويعني وذكر يعني أعمال يعني تميز بها في صحيحه، وقال إنه حصل له حظ عظيم مبرر يعني في هذا، يعني في هذا في صحيحه في محافظة على الألفاظ وسياقها في أسانيدها ومتونها والتعبير، وهذا هذا يعد بكذا وهذا يعد بكذا.
قال رحمه الله تعالى باب في عدة أم الولد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لا تلبسوا علينا سنة. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها.
لنقى سنته يعني في عن معروف نقى سنته وقال سنة نبينا في اللفظ الآخر. في عن معروف أو غيره يعني، لكن ونقى سنته يعني ذكره الضمير في رواية وذكره في الاسم أو في الوصف في سنته.
نعم
يعني بينه في الأقرب يعني سنته أو سنة نبينا يعني في رواية لذكر الضمير فقط مضافا إليه، وفي رواية ثانية الاسم الظاهر او لفظ الظاهر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة سنة نبينا سنته اي النبي صلى الله عليه وسلم سنة نبينا يعني اظهر بدل العظام.
لا تلبسوا علينا سنته. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عدة المتوفى عنها 14 يعني ام الولد.
ثم أرد أبو داود أو عدة أم الولد، وأم الولد هي الأمة التي وطأها سيدها وحملت منه فإنها تكون أم ولد، ليس له أن يبيعها وإنما تبقى في ملكه وبعد موته تعتق. ولهذا كما سبق أن مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم أرواهم في بعض الغزوات يعني يحتاجوا إلى فيما يتعلق بالعزل، قال يعني احتجنا أو وكان الواحد منا يعني يعزل يعني عن الأمة يعني يخشى أنها تحمل، لأنها إذا حملت صارت أم ولد ما يتمكن من بيعها والتصرف فيها، يعني تبقى في يعني معه ولكنها أمة، ما يقال أنها حرة ولا تكون حرة إلا بعد الموت، ولا تكون حرة إلا بعد وفاته، يعني ما تعتق إلا بعد وفاته. بعض أهل العلم قال بمقتضى ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي فيه أنه قال سنته وسنة نبينا، قال عدة أم الولد 14 وعشرة. و بعض أهل العلم قال إن هذا إنما يكون فيما لو طلقها اعتقها وجعل عتقها صداقها فإنها تكون زوجة. وأما ما دام أنها يعني ليست زوجة فإنها من الإماء. والنص الذي جاء في القرآن والذين يتوفون يذرون أزواجا إنما العزة للأزواج وليست للإماء. وبعض أهل العلم قال إن عزتها حيضة واحدة يعني يستبرأ بها رحمها لأنها يعني ليست زوجة. والعدد أو الاعتدال بأربعة أزواج وإنما هو للزوجات يعني كما جاء في القرآن. فالحديث فيه يعني أنها تكون عدتها أم الولد أربعة أزواج، ولكن قيل هذا فيما لو اعتقها وجعل عتقها صداقها وهي أم ولده فإنها بذلك تكون من الزوجات ويكون عند ذلك عدتها عدة غيرها من الزوجات. أما كونها لا تزال أمه وهي من الإماء وليست من الزوجات فإن عدتها ليست عدة الزوجات ولكنها تستغرق بحيرة عندما يعني تريد أن تتزوج فإنها تستغرق بحيرة يعني بعد وفاة سيدها لاستبراء رحمها.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الزعلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر غندر ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال حا وحدثنا ابن المثنى.
قال حا وحدثنا ابن المثنى ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى ملقب الزمن ثقة أخرجه أصحابه في الستة هو شيخ أصحابه في الستة.
عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن السعيد.
عن سعيد وهو بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن المطر.
عن المطر الوراق وهو
صدوق كثير الخطأ.
وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن رجاء بن حيوة.
عن رجاء بن حيوة وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن العاص.
عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور أخرج له أصحابه في الستة.
باب المبسوسة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. عائشة.
ثم أرد أبو داود باب المفروضة.
نعم لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجها
لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره أي ويطلقها ويكون ذلك النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل فعند ذلك يحل لزوجها الأول أن يرجع إليها بثلاث تطليقات يستأنفها لأن استنفذ ثلاث تطليقات فلا تحله إلا بعد الزوج. فإذا رجع إليها بعد أن يتوفى عنها الزوج الثاني أو يطلقها وتخرج من العدة ويكون الزواج زواج رغبة وليس زواج تحليل لا تحل للثاني إلا يدخل الأول إلا بعد يعني أن يطلقها ويموت عنها زوجها الثاني الذي ذاقت عسيلتها وذاق عسيلتها. وذاق العسيلة قالوا إنما يكون بالاستمتاع بها في الفرج بالجماع الذي يكون معه إيجاب الغسل والذي يكون فيه الحد هذا هو المقصود بذوق العسيلة. ومنهم من قال إنه الملي يعني حصول الإنزال لكن الحد إنما يحصل لا يحصل يلزم أن يكون بالإنزال يمكن أن يكون بغير إنزال ما دام انه اولج وحصل منه الايلاج وحصل منه الجماع فانه يحصل حد لذلك. والله تعالى يقول فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها الطلقه الثالثه، ان طلقها الطلقه الثالثه فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج الثاني.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرحد البصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابراهيم.
عن ابي معاويه عن الاعمش وقد مر ذكرهما. وابراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن الاسود،
عن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقه مخضره اخرجه اصحاب كتب السته.
عن
عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بن الصديق وهي واحده من سبع اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: فقلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية.
ثم ورد أبو داود باب تعظيم أمر الزنا.
تعظيم الزنا،
تعظيم الزنا يعني خطورته، يعني بيان خطورته وأنه شيء خطير وشيء عظيم، لأن فيه يعني إفساد الفراش وفيه يعني اختلاط الأنساب والإلحاق يعني بالزوج يعني من ليس من أولاده، يعني ففيه يعني أمور خطيرة وأمور يعني سيئة تترتب على ذلك، يعني أنه أمر خطير وأمر يعني ليس بالأمر الهين بل هو عظيم. أورد أبو داود حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل له ندا وهو خلقك. وهذا هو أعظم ذنب، أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، أن يعبد مع الله غيره وأن يشرك مع الله غيره في العبادة. وهنا في هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو خلق، أشار إلى ذكر الخلق وأن الذي يكون هو الخالق هو الذي يجب أن يعبد. وكيف يعبد مع الله من كان مخلوقا كائنا بعد أن لم يكن؟ يعبد الإنسان مع الله مخلوقا من الخلق كان بعد أن لم يكن، كان معدوما فأوجده الله. العبادة إنما تكون للخالق وحده لا شريك له. فقوله صلى الله عليه وسلم: تجعل له ندا وهو خلقك، تنبيه إلى يعني سوء وإلى فساد عقول الذين يشركون مع الله غيره مع أنه هو الخالق وحده لا شريك له، كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا فإن كون الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا مما أقر به الكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أدخلهم بالإسلام وما نفعهم ذلك، لأنهم ما أفردوا العبادة لله عز وجل وما خصوا العبادة لله عز وجل التي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله والتي هي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، يعني يكون الله خالق رازق محيي مميت، ولكنهم غير مقرين بالألوهية، ولهذا يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يجعلون مع الله آلهة أخرى، يعبدون مع الله مخلوقات كانت بعد أن لم تكن، والعبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد شرط الإخلاص وحصل الشرك ردت على صاحبها، ولو كان العمل الذي أجي به حسنا ومطابقا للسنة، ولكنه رد لكونه أشرك مع الله به غيره. وكذلك لو أن العمل صار خالصا لله، كان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة ومبني على مخالفة السنة، فإنه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذه الرواية متفق عليها، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد من تجديد الإخلاص لله وحده، وهذا مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد من تجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. فالشهادتان متلازمتان لا بد منهما، ولا تكفي واحدة عن الأخرى. وكذلك هذا الذي هو مقتضى الشهادتين، إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد منهما جميعا. وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردودا على صاحبه وغير مقبول عند الله عز وجل. ثم إنه يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية، وليس المقصود من تقريره إثباته على أحد ينكره، بل الذين خطبوا في ذلك أناس مقرون به، وهم كفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مقرين توحيد الربوبية، ولكنه يقرر من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية، ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. معنى مستلزم أن من قرر بأن الله خالق رازق يلزمه أن يعبد الله وحده، يلزم. ولهذا قال في الحديث: أن تجعله ندا وهو خلقك، وهو خلقك. وتوحيد الألوهية متضمن الذي يعبد الله وحده ويخص بالعبادة، لا يمكن أن يكون هو الخالق وحده والرزق وحده، بل هو مقر بهذا ضمنا، مقر به ضمنا. فتوحيد الألوهية إذا وجد توحيد الربوبية موجود، وتوحيد الربوبية قد يوجد ولا يوجد توحيد الألوهية، كما هو شأن الكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا كما قلت تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. يقول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا السياق كله من أجل أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا، أتي بهذا كله من أجل أإله مع الله. إنكار هل الذي يتفرد بهذا ويستقل بهذا ولا يشارك أحد يجعل معه آلهة؟ أين العقول؟ كيف يذهب العقول؟ وكيف تضيع العقول بأن يعبد آلهة كانوا بعد أن لم يكونوا، كانوا عدما فأوجدهم الله، ثم مع هذا يجعل لهم نصيب من العبادة؟ بل العبادة يجب أن تكون للذي استقل بالخلق والإيجاد وانفرد بالخلق والإيجاد، فكما أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد يجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير هذا المعنى، والمقصود منه الإلزام لهؤلاء، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كلمة وهو خلقك هذه هي تنبيه وإشارة إلى أن الخالق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. قال ثم أي، يعني إيش بعد هذا؟ قال: أن تقتل ولد خشية أن يأكل معك. وكانوا يقتلون يعني خشية الفقر، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال، وهذا في سورة الإسراء، وقال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. فإنه في سورة الإسراء قال خشية إملاق، يعني الفقر متوقع ما هو واقع، ولهذا قال قدم الأولاد نحن نرزقهم وإياكم، يعني الأولاد قد يكون سببا في رزق الوالد، قد يكون سبب في رزق الوالد نحن نرزقهم وإياكم. الذنب الثاني الذي جاء بعد الشرك بالله عز وجل هو قتل الأولاد خشية الفقر. وكما ذكرت جاء في القرآن آيتان إحداهما في سورة الإسراء وهي قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقدم فيها الأولاد على الوالدين قال نحن نرزقهم وإياكم، لأن الفقر كان متوقع وليس بواقع، يعني كانوا يعني خشية لأن يأتي في المستقبل، فقدم الأولاد على الوالدين للإشارة إلى أن الأولاد قد يكون سببا في رزق الوالدين، وفي سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني من الفقر واقع، الفقر واقع، فقدم الوالدين على الأولاد لما كان الفقر واقعا، قدم الأولاد الوالدين على الأولاد فقال نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال ثم أي قال أنت جاني بحديث جارك، أنت جاني بحديث جارك، والزنا هو خطير ولكنه إذا كان مع حريدة الجار فإنه يكون أسوأ وأسوأ، لأن الجار له حق، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال يعني جاء حديث كثيرة في إكرام الجار والنهي عن إيذائه. فإذا كان الزنا هو في حد ذاته أمر خطير وأمر عظيم، ولكنه إذا كان مع حديث الجار يكون أسوأ وأسوأ، يكون أشد وأعظم. أنت تاني بحديث جارك قال
نعم. ثم أنذر وأنذر الله تعالى تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون،
وقد قالوا أنزل الله تصديق ذلك تصديق نبيه، فقال والذين يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق ولا يزنون، وهذه نفس الترتيب الذي جاء في الحديث هو نفس الترتيب الذي جاء في الآية، وقوله تصديق ذلك لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من عند نفسه وأنه يتكلم من عند نفسه وأن كلامه ليس من عند الله، بل الحديث هو من عند الله، السنة من عند الله، والقرآن من عند الله، الكل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قد جاء حديث كثيرة تدل على أن السنة أنه وحي من الله، ولهذا الحديث الذي صحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد يعني كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني هذا الاستثناء يعني جاء به جبريل يعني منبها ومبينا أنه يستثنى يغفر الشهيد كل شيء، قال إلا الدين سارني به جبريل، يعني جبريل أساسا، فالسنة هي وحي من الله عز وجل، وما يطبع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن الحديث يعني يكون فيه يكون في القرآن ما يطابقه، كما جاء عن بعض السلف عند قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته إلا كان أصحاب النار، يعني ذكر عن بعض السلف أنه قال كنت إذا رأيت الحديث يعني تأملت فوجدت مصداقه في كتاب الله، ثم قال إن هذا الحديث تأملت فوجدت مصداقه في كتاب الله، قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني معناه أنه يعني هذا الحكم تطابق عليه القرآن والسنة، وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء ليس من عند الله، بل كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولهذا في قصة الرجل الذي قال يا أخاك حسنا في الآخر قال صدق الله وكذا بطن أخيك، صدق الله وكذا بطن أخيك، يعني الرسول الذي يأتي من عند الله ليس يأتي من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود من قوله مصداق ذلك أي أنه يوجد في القرآن ما يطابق ما جاء في الحديث، والكل من الله عز وجل، والكل من عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن السنة وحي متعبد غير متعبد بتلاوته، والقرآن متعبد بتلاوته، وأما العمل فإن الكتاب والسنة كل منهما متعبد بالعملين.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين بالحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وثقة مخضرة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شرحبيل.
عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرة وثقة أخرج له
إلا ابن ماجه.
أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه وهو مخضرا.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم دعاء الأبناء على والدهم بحجة أنه ظلم أمهم الكفيفة حيث يقول لها: هؤلاء أولادك أولاد زنا وليسوا بأولادي، فيشتمها ويضربها فهم يدعون عليه، فهل يعتبر هذا من العقوق ومن كبائر الذنوب؟
هذا الذي يقوله هو من سوء الخلق والكلام القبيح، وعليهم هم أن يكونوا بدل ما يقابلونه ويأتون بشيء يعني سب له ودعاء عليه أنهم ينصحونه، لأنه يكون بذلك بروا به حيث أحسنوا إليه، لأن يبتعد عن هذا الكلام القبيح الذي يقوله والذي يتسبب في كونهم يدعون عليه. فالأولى في حقهم أن لا يدعو عليه، وإنما ينصحونه ويحرصونه ويدعون الله له، لا يدعون عليه، يدعون الله له بأن يوفقه وأن يهديه وأن يجنبه يعني سوء الخلق وأن يكون على خلق حسن. فمن البر والإحسان إليه أنهم يدعونه وينصحونه ويدعون الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للابتعاد عن هذا الخلق السيء الذي يتكلم فيه بمثل هذا الكلام.
يقول: اشتريت ذهبا وتبين أنه ليس مقاسا صحيحا لمن اشتريته له، ثم استبدلته بذهب أصغر منه وأرجع لي الباقي في الفرق بين السعرين نقدا، فما الحكم؟
ايش هذا السؤال؟
اشتريت ذهبا وتبين أنه مقاس أكبر، فرجعت أرددته واشتريت مقاس أصغر منه، فرد لي البائع الفرق بين المقاسين نقدا.
كما هو معلوم الحديث يعني يعني هو يعني معناه انه يعني استقال في البيعة السابقة، وانه يعني يبيع يعني الـ يعني شيئا اخر يعني اوسع، فيبدو انه لا لك بهذا، لانه يعني يعني هذا انه معناه استقالة البيعة، وانه اشترى منه يعني شيئا جديد، وانه دفع الى السابق يعني هذا المبلغ الذي يعادل قيمة الذي حجمه اوسع.
يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة عند الافتراق؟
لا ادري.
هل يجوز للولي ان ياخذ من مال اليتيم اذا كان مضطرا بالمعروف؟ وهل يرد المال الذي اخذه اذا ايسر في حالته الماديه؟
ولي اليتيم يعني كما جاء في القران ياكل بالمعروف يعني في مقابل يعني قيامه يعني بالمحافظه عليه، ولكن كونه يعني يحسن اليه ويحفظ يعني يصلح له ولا ياخذ شيئا لا شك ان هذا هو الاولى، ولكن اذا اكل بالمعروف وفي مقابل عمله يعني وكان ذلك يعني باعتدال وعدم يعني زيادة لا بأس بذلك كما جاء في القرآن.
يرده إلى أيسر؟
لا ما يرده إلى أيسر، هذا ما دام أنه يعني في مقابل عمله ما يرده، ولكن إذا كان يعني حصل أنه اقترض منه يرده.
أليس الإماء على النصف في العدة من الأحرار؟
الإماء مزوجات، وأما الإماء المملوكات ليس عليهن عدة وإنما استبراء الرحم فقط. والمزوجات هن اللاتي يكون عليهن عدة كما سبق أن مر في كلام بعض العلم. الطلاق للرجال ولا ينظر إلى النساء، والعدد ينظر فيه إلى النساء ولا ينظر للرجال.
فما الذي ترجحون في عدة أم الولد؟
هو الذي يظهر أن عدتها حيضة، لأن ما هناك يعني شيء نص يدل على أنها، لأن الحديث آية التي جاءت إنما جاءت الزوجات، وهذه ليست الزوجة، هذه ليست الزوجة. اللهم إلا إذا كانت صارت زوجة باعتبار المعنى الذي أشرت إليه وقد قاله بعض أهل العلم أنه اعتقها وجعل صداقها، فهذه تكون أم ولد إذا مات عنها.